الاثمان اللذان ينفيان ظاهرها ظاهر النصوص، اعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، يقولون هذه النصوص لا تدل على مدلول هو صفة لله تعالى، وإن كان الله وإن الله لا صفة له ثبوتية. هؤلاء ينفون وجود الصفة أصلا، وهؤلاء الجهمية والفلاسفة ينفون وجود صفة للرب سبحانه وتعالى صفة ثبوتية، بل صفات الله عندهم إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما. انتبهوا لهذه الاصطلاحات. صفات الله تعالى عند هؤلاء النفاة، عند فريق من النفاة المبالغين في النفي الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة ثبوتية، لا قدرة ولا إرادة ولا سمعا ولا بصرا إلى غير ذلك من الصفات الثبوتية المعروفة، ولكن يصفون الله تعالى بالصفات السلبية. المراد بالصفة السلبية هي صفة الواقعة في سياق النفي، هذا المراد هنا. ليس المراد بالسلبية هنا الصفات السلبية التي عند الأشاعرة، بل المراد بالصفات السلبية هنا عند هؤلاء النفاة الصفات التي تقع في سياق النفي، كأن يقولوا مثلا ليس بذي روح وليس له وجه وليس له يد، هذا إذا أرادوا أن يصفوا الصفات الثابتة، أو يقولون ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، سواء نفوا الصفات الثابتة أو نفوا اصطلاحا اصطلحوا عليه كنفي الجوهر والعرض والجسم، كل صفة وقعت في سياق النفي تسمى صفة سلبية بصرف النظر هل الصفات المنفية التي وقعت في سياق النفي هي من الصفات الثابتة كالفرح واليد والوجه والضحك والغضب، ينفون كل ذلك يسلطون عليه النفي وتسمى صفة سلبية. وليس كل سلب أما السلبية عند الأشاعرة التي أشرنا إليها صفات، خمس صفات اصطلحت الأشاعرة فيما بينهم على تسميتها بالصفات السلبية، ليست هي في سياق النفي، مثلا القدم والبقاء والوحدانية ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه، هذه الصفات الخمس يسمون الصفات السلبية. لماذا؟ لأنها تسلب عن الله ما لا يليق به. القدم يسلب الحدوث، البقاء يسلب الفناء، الوحدانية تسلب التعدد، ومخالفته للحوادث بمعنى أنه ليس كمثله شيء تنفي المماثلة، وقيامه بنفسه تنفي الفقر والحاجة أي غني عما سواه. أنتم ترون إن هذا الاصطلاح ليس معروفا لدى السلف، ولكن ليس بمذموم. لماذا؟ لأنه لم يدل على باطل، معاني هذه الصفات صحيحة وإن كان اصطلاحا جديدا عند الأشاعرة، وهي الصفات الخمس التي سموها الصفات السلبية، ولكن السلب المذكور هنا غير هذا السلب كما تقدم. ثم إنه ليس كل سلب مذموم، قد يوجد في الكتاب الصفات السلبية، ولكن السلب الذي في الكتاب والسنة يدل على كمال ضده، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفات سلبية. ولكن السلب هنا يدل على غنى، لم يلد لأنه غني غير محتاج، الذي يحتاج إلى الولد والوالد والصاحبة والشريك والمعين فقير عاجز. الله منزه عن هذه الصفات وتسلب عنه هذه المعاني للدلالة على كماله سبحانه وتعالى وغناه. إذن السلب المذموم السلب المحض الذي لا يتضمن كمالا، قولهم مثلا ليس بجوهر ولا بعرض ولا بذي طول ولا بذي قصر إلى آخره، على ما يدل لا يتضمن كمالا بل يتضمن إساءة أدب. أساء الأدب عندما وصف الله سبحانه وتعالى بهذه السلوب التي لا تدل على الكمال، وإنما تكون وإنما تحسن الأدب إذا أجملت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التنزيه الذي ليس بعده تنزيه. إذا عرفنا الصفات السلبية بقيت الصفة الإضافية. الصفة الإضافية هي الصفة التي يتوقف تصورها أو فهمها على تصور غيرها وفهم غيرها بغير مقابل لا تفهم من الصفات المتقابلة. مثلا قبل أن نخوض في بحث الصفات، الأبوة والبنوة من الصفات المتقابلة وتسمى الصفات الإضافية. الأبوة لا تفهم إلا بالبنوة، والبنوة لا تتصور إلا بتصورك للأبوة، وهكذا. كذلك الفوقية والتحتية، كقولهم مثلا هو فوق العرش وفوق السماوات وفي الأرض، أي لا فرق عنده بين الفوقية والتحتية، هو في كل شيء وفي كل مكان. هذه من الصفات الإضافية، هو فوق كما هو تحت. الفوقية والتحتية من الصفات الإضافية التي يتوقف تصور معناها على تصور غيرها، أو مركبة منهما، كأن تدخل السلب على هذه الصفات الإضافية، فقول الأشاعرة ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. إذا أدخلت السلب أي أداة النفي على الصفات الإضافية أصبحت مركبة من السلب والإضافة، هذا معنى. ويثبتون بعد الصفات، وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، هؤلاء الأشاعرة والماتريدية. الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني هي القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة، وفي الكلام كلام كما تعلمون. هذه هي الصفات السبع يسمون صفات المعاني. بعضهم يثبت سبع صفات ويسميها صفات المعاني، أو الصفات الثمانية زد على السبعة صفة الوجود يسمون الصفة النفسية، أو الخمسة عشر. الصفات صفات المعاني السبع، والصفات المعنوية السبع. الصفات المعنوية هي التي يسميها أبو هاشم يسمي أحوال، بعد أن تثبت القدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخره، تقول يجب كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا. الكوكنة هذه هي الصفات المعنوية وتسمى الأحوال. سبع على سبع كم؟ وزد عليها الوجود كم صارت؟ هذه بعض الصفات التي يثبتها بعض الأشاعرة أو جمهور الأشاعرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، وهذه من مستحيلات الكلام كما قيل. مستحيلات الكلام ثلاثة: كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام. كسب الأشعري، الأشعري أراد أن يتوسط بين أهل السنة وبين المجبرة، فزعم أنه يثبت للعبد قدرة واختيارا وإرادة، ولكن المفعول الذي يقع وفعل الذي يقع لا يقع بقدرته، لئلا تؤثر قدرتان في مقدور واحد، وإنما يقع ذلك بقدرة الله. إذا ماذا فعلت قدرة العبد؟ قدرة العبد توجهت إلى ذلك الفعل، ولكن الذي فعله هو الله. لو هققت معهم لوجدته كلاما باطلا. كيف العبد لم يفعل؟ من الذي توضى ثم ذهب إلى المسجد فصلى؟ من هو؟ أليس هو العبد؟ من الذي حج واعتمر؟ أليس هو العبد؟ هل تستطيع أن تقول الله هو الذي فعل ذلك والعبد لم يفعل شيئا؟ كلام مستحيل. لذلك عد هذا الكلام، أي كسب الأشعري، من مستحيلات الكلام التي لا معنى لها. وأهوال أبي هاشم التي عندنا، أبو هاشم أحد المعتزلة لا يثبت الصفات، ولكن يريد أن يثبت الأحوال. إذا لم تثبت قدرة ولا إرادة ولا سمعا ولا بصرا، ما معنى قولك أثبت كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا إلى آخره؟ كلام متناقض، إذا مستحيل. هذه اللي يسموها أحوال أبي هاشم من زعماء المعتزلة. وطفرة النظام، النظام أيضا من زعمائهم، زعم النظام بأن الله خلق هذا الكون كله دفعة واحدة، آدم وأولاده والخلق كله خلق دفعة واحدة، ولكن جعل الله يخرج بالتدريج، أخرج أولا آدم، ليس لأنه خلق قبل أولاده، خلق معا ثم أخرج أولاده، وهكذا. كلام لا يدخل في العقل. هذه الثلاثة من مستحيلات الكلام. نرجع إلى ما نحن بصدره: أو يثبتون الأحوال دون الصفات، وهي أحوال أبي هاشم كما قلنا، ويقرون. إذا ماذا أراد الله؟ أراد